أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يقول هو أي الله الذي أنزل من السماء ماء، هو أي لا غيره، الله الذي أنزل من السماء ماء، يعني عادة القرآن أنه إذا أتى بأحكام أو تشريع أو رغب أو خوف يختم المقطع بقدرته، ومن أكبر ما يدل على القدرة الخلق، ومن أكبر المخلوقات السماوات والأرض. إذن هذا السياق، يا عبد الله، الله قادر على أن يكرمك ويدخلك الجنة ويعطيك المنازل والغرف، والدليل خلقه للسماوات والأرض. ويا من تعصي وتكفر وتكذب، الله قادر على أن يعاقبك، والدليل خلقه للسماوات والأرض. لذلك هذا لا ينخرم في القرآن، هذه من عادات القرآن، هذه براهين على القدرة الهائلة. إذن العبد يخاف، والنتيجة يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، يكون عبدا لله مطيعا، ويعلم أن القضية غاية في الخطورة. هو أي لا غيره الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي أنزل من السماء ماء، أنزل من السماء ماء، وإنزال السماء من وإنزال الماء من السماء من خصائص الربوبية، كما قال في الفرقان: وأنزلنا من السماء ماء، إيش؟ وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. بعضهم يقول مطرنا بفضل الله، وبعضهم يقول لا مطرنا بنوء كذا وكذا. أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب الحديث. إذن هو الذي أنزل من السماء ماء، ولذلك ستة أمور لا يقدر عليها إلا الله: خلقنا وخلق آبائنا وخلق السماء وخلق الأرض وإنزال المطر من السماء وإخراج النبات من الأرض. هذه الأمور يكثر الاستدلال بها في هذا الكتاب على وحدانية الله وعلى إفراده بالعبادة، كما قال في أول البقرة: اعبدوا ربكم، وذلك أول أمر في المصحف. ثم أحدث تساؤلا ضمنيا: من هو ربنا الذي نعبد؟ وذكر هذه الأمور الستة، وجاء بأول نهي في المصحف، وهو قوله: فلا تجعلوا لله أندادا، وهذا معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. هذه لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها في أول المصحف، بعد أن قسم الناس إلى مسلم وكافر ومنافق. ثم جاء بعد ذلك ببرهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف، وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة، فقال جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، ما قال فقد كفرتوا، قال فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تفعلوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. ديننا دين عملاق ما يمكن يقاوم الإسلام، يستحيل، لأنه موضوع في قوالب لا تقبل إلا التسليم أو المكابرة. يعني القوالب المحطوط في هذا الدين لا تقبل إلا التسليم أو يكابر الواحد يغالط. إذن هو الذي أنزل من السماء ماء، أنزل النزول يكون من فوق، والسماء كل ما علاك، وقد يسمى كل مرتفع سماء، وإنما الفضل حيث الشمس والقمر، ومن قوله فليمدد بسبب إلى السماء إلى السقف. أيوة، فأنزل من السماء ماء، وهذا بيّن الله كيف يأتي هذا المطر، تأتي المزن وتأتي الرياح فتلقحه فيمتلئ من الماء، ويأمر الله أن هذا الماء ينزل قطرة قطرة. لم ترى أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله كأن فيه غربال يغربله، لأنه لو نزل كأفواه القرب لأهلك أهل الأرض وغرقت الأرض، ولو نزل ثلجا مثل الجبال من الثلج لأهلك أهل الأرض، لكن ينزل قطرة قطرة، وإذا نزل برد يجعله صغير. مرة نزل برد في المدينة فأصبحت العربات أهل المدينة تعرف، لأنه أصبح العربات منقطة بالبرد الذي نزل، تعرف سيارات أهل المدينة من غيرها، لأن بس كبير شوية أصبحت كل السيارات فيها آثار البرد. فكيف إذا نزل البرد مثل قالب الثلج أو مثل الجبل؟ هذا تدبير يدبر الأمر الكبير المتعال. فذلك ينبغي أن نقدر هذه النعم، وأن نخاف ربنا، ونمتثل الأوامر، ونجتنب النواهي، وعند ذلك نسعد سعادة ما لا وراء وراءها. أنزل من السماء ماء فأخرج به لكم، أنزل من السماء ماء، هذا السماء الماء الذي لكم منه شراب فرات عذب. ولذلك ماء السماء مبارك، وأنزلنا من السماء ماء مباركا، ماء المطر، أنزلنا من السماء ماء، ماء لكم منه شراب، ماء لكم منه أي المخاطبون الخلق شراب تشربون منه، ونخرج ويخرج لكم منه شجر. إذن هذا الماء إذا جاءكم أنتم تشربون منه، والله يخرج لكم الشجر. هذا الشجر النبات، في شجر كبير وفي شجر صغير، وفي شيء له ساق وفي شيء نجم، فيه تسيمون أي تجعلون أنعامكم تسوم فيه، والسوم من العلامة، لأن الأنعام إذا مشت في النبات بقي آثارها فيه كأنه سامها، أو تسوم تنفلت فيه من غير راعي، السائمة هي التي لا راعي لها. ينبت لكم أي بهذا المطر الزيتون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ينبت أي الله لا غيره لكم به بالمطر الزرع، كل ما يزرع، كل شيء يزرع يسمى زرع، الحبوب بأنواعها والبقول بأنواعها والفواكه بأنواعها والخضروات بأنواعها، زرع، كل ما ينبت يقال له زرع. والزيتون هذا من عطف الخاص على العام لأهمية الزيتون، ولأنها شجرة مباركة. والنخيل أيضا هذه شجرة مباركة، والأعناب هذه كلها خصت لما فيها من المنافع التي لا توجد في الأشجار الأخرى، كما قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال من كان عدوا لله وملائكته وجبريل، فجبريل والصلاة الوسطى والزيتون والنخيل والأعناب هذه فيها خاصية، لذلك عطفت بعد العام، هكذا يقول اللغويون أن هذا لخاصية في هذه ولفوائد فيها أكثر من غيرها. وهذا امتنان، والسورة سورة الامتنان، والنتيجة أننا نشكر الله ونمتثل الأوامر ونجتنب النواهي، فنسعد في دنيانا ونرحم في أخرانا. أي ينبت لكم بهذا المطر الزيتون والنخيل، الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. إن في ذلك الذي ترونه من الإنبات ومن النعم ومن القدرة لآية لقوم يتفكرون. لاحظوا أن جاءت لآية لقوم يتفكرون، وجاءت لآيات لقوم يعقلون، وجاءت لآية لقوم يذكرون وراء بعض. قال العلماء لماذا جاءت أولا لآية، وجاءت ثانيا لآيات، وجاءت ثالثة لآية، لماذا جاء هذا التلوين؟ الجواب الصحيح 100% الله أعلم، هذا هو الجواب العلمي. ولكن قال العلماء إن لآية الأولى ذكرت أشياء يعني هي على وتيرة واحدة، الزرع، الزرع على ينبت لكم به الزرع، ثم فصل الزرع إن في ذلك الزرع لآية ودلالة لقوم يتفكرون، ثم قال وسخر لكم الليل، الليل هذا شيء والنهار شيء، وسخر لكم الليل والنهار والشمس شيء والقمر شيء والنجوم شيء، أصبحت هذه آيات، آيات متفرقة، الليل آية والنهار آية والشمس آية والقمر آية والنجوم آية، إذن قال لا آيات لأنها متفرقة. أما هنا قال ينبت لكم به الزرع، وما ذكر كل الزرع آية واحدة. وقال أولا لقوم يتفكرون، لأن الذي يتفكر في هذه الزروع يعلم أنها لا يقدر عليها إلا الله، ثم بعد التفكر يرى هذه الأمور وهذه الأجرام وهذه الكواكب وهذا الليل والنهار، فيكون هذا فيه دلالة لأهل العقل، لأنه زيادة شوية، لأن الليل كيف يأتي الليل وكيف يأتي، فهذا فيه كأنه بعد، فلذلك قال يعقلون. ثم في الثالثة قال لقوم يتذكرون، يتذكرون ما تقدم وهذه الأمور، والنتيجة تلوين الأسلوب وبيان جمال هذا القرآن وحسنه، وأنه لم يترك للناس طريقا يمكن أن يعترضوا بها أو يعارضوا هذا الدين، فليس لهم إلا الإيمان أو المكابرة. لذلك ديننا دين عملاق، فينبغي أن نتجمل به وأن نبلغه للعالم، وأن نقول نحن المسلمين عندنا القرآن، عندنا السنة، عندنا دين كل شيء يقع في الكون مبين فيه. أليس حريبنا أن نبين هذا للعالم؟ لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وفي القرآن السبيل إلى حلها. أي شيء، ما الدليل على ذلك؟ قول الله في هذه السورة ممتنا على نبيه ومخاطبا له: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ولذلك من الأمور التي يفرح بها المسلم أنه بعد هذه الآية جاء ببرهان تبيان لكل شيء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى وموعظة وبشرى للمسلمين. فكأنه أحدث هنا تساؤل ضمني: ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن القرآن تبيان لكل شيء؟ لاحظوا معي الدليل: قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل. تعدل مع نفسك، تعدل مع ربك، تعدل مع الخلق. والإحسان تحسن إلى نفسك وتحسن فيما أمرك به ربك وتحسن مع الخلق، الواجبات والمندوبات والمسنونات وترك المكروهات وإيتاء ذي القربى، هذا من الإحسان لكن لتأكده، وتنهى عن الفحشاء. كل شيء يعني لا يجمل ويدخل فيه دخول أول الزنا والمنكر، كل ما ينكره الشرع أو العقل السليم، والبغي، التعدي والظلم على الآخرين. إذن هذا برهان لقوله تبيانا لكل شيء. هذا الدين دين عجيب، تبيانا لكل شيء. برهانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. هذه الجمل لأنها فيها كل شيء، الواجبات والمسنونات والمندوبات، وحق الله وحق العبيد، وحقك لنفسك وحق الأقارب، وعدم الظلم وعدم الاعتداء وعدم، يعني شيء لا يمكن أن يوصف. فلذلك أليس حري بنا أن تكون عندنا برنامج عملاق لإنقاذ البشرية؟ لا يمكن أن ننقذ البشرية يا أحبتي إلا بالبرامج. بدون برامج عملاقة لا يمكن أن نتقوى، لا يمكن أن نتحابب، لا يمكن أن نتآلف. برنامج تدريب على الصدق، تدريب على تحمل المخالف، تدريب على عدم الظلم، تدريب على تسمع قول لا تريد. بعضنا إذا سمع شيء لا يريد خلاص. تدريب على الإنصاف، تدريب على التواضع والتنازل، التدريب على العبادة. العبادة تحتاج تدريب، الذي لا يتدرب على العبادة ما يقدر لها، وبالأخص الصلاة: وإنها لكبيرة. فنحن عندنا كنز، لا بد أن ننفق من هذا الكنز، ولا بد أن ننقذ البشرية. العالم في حاجة ماسة إلينا، بس نحن الآن نعمل برامج جيدة مع الصين والهند. الصين كم مسلم فيها؟ أكثر من 200 مليون مسلم في الصين، وأكثر من 300 مليون في الهند. طيب هذه شرائح من المسلمين، ونستورد منهم البضائع، وبيننا وبينهم تعامل، ليش ما نعمل لهم برامج؟ وفي خلال 7 سنوات 8 سنوات يكون المسلمون 85% في البلد، بس يبقى له رفق. أول شيء ترجمة كتب بلغة هؤلاء القوم، ترجمة قوية، أصحابها يتقنون اللغتين، اللغة العربية واللغة المترجم لها، وعلى علم. بعدين مواقع أي إشكال يحل، أي اعتراض يرد عليه. ونرفق بالناس ونحسن إليها، نحسن إلى الناس. فإذا أحسننا على الناس ورفقنا بها وبينا لهم جمال الدين يدخلون في الإسلام. لكن المشكلة الكبيرة أن المسلمين لا يتمثلون الدين، كثير منهم، هذه المشكلة. نحن في حاجة إلى أن نتمثل الدين. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن لا بد أن يكون لنا عمل جاد لسكان الأرض لندخلهم في الإسلام. وقبل ذلك لا بد أن نجعل صلحا وتوافقا وتفاهما بين المسلمين، حتى لا يكون ما يقع بين المسلمين حائلا بين هؤلاء وبين الإسلام. أول شيء نقوم به هو أن نصلح بين المسلمين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أصلحوا، أمر للوجوب. والصلح يكون بالجلوس على طاولة المفاوضة، وتبين حججك ونبين حججي ونناقشها، فحتما لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم، فنكون مع المظلوم حتى يرجع الظالم، ثم نصلح بينهم بالعدل، ولا يكون الظلم السابق مانعا من العدل اللاحق، ثم نسدد منافذ خلخلة الأخوة. ديننا كل شيء محلول فيه، بأوجز عبارة وبأجملها وبأصرحها وبأقواها، لكن ما لنا نحن؟ تجد المسلمين يقرؤون الكتاب، تعاونوا ولا تنازعوا، أعدوا، اثبتوا، كونوا مع الصادقين. أوامر معطلة، نواهي منتهكة، هي التي قوضت العالم الإسلام. لا بد أن يعلم هذا. مشكلة الأمة أوامر معطلة ونواهي منتهكة. فإذا امتثلنا الأوامر واجتنبنا النواهي ما عرضناه يعطيه الله لنا، لأنه قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال جل وعلا إن الله لا يخلف الميعاد. إذا نحن في حاجة ماسة إلى أن ننتبه لأنفسنا وأن ننقذ أنفسنا وننقذ العالم. أول شيء التحابب. والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. التعاون وتعاونوا، التزاور من زار أخا له في الله، التحاور قلت قول ما دليلك عليه؟ دليلي كلا، هذه الآية منسوخة جيب غيره، حديث كلا هذا الحديث موضوع جيب غيره، ما في غيره طيب تعالى عندي، أنا عندي آية محكمة. لذلك نكرر إذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور، لا بد هذا نشيع بيننا. إذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور، عندك دليل وعندي دليل ما فيه مشكلة، قلت والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قلت القروء الحيض، هذا يدل عليه الكتاب والسنة واللغة، وقلت أنا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء الأطهار، هذا يدل عليه الكتاب والسنة واللغة. إذن ما يمكن واحد منا يقول للثاني غلط، لأن هذا دل عليه الكتاب والسنة واللغة العرب، وهذا دل عليه الكتاب والسنة واللغة. كون أن بعض العلماء رجح أن القرء الطهر وبعضهم رجح أن القرء الحيض، هذا ترجيحات، لكن كله صحيح وكله تدل عليه الكتاب والسنة واللغة. إذن إذا اختلفنا وكان كل واحد عنده دليل ما يمكن تقول لي اترك دليلك وخذ دليلي، أنا دليلي صحيح ليش نتركه، أنت دليلك صحيح ليش تتركه، ما عندك دليل ما عندي دليل ما في مشكلة، أنت استدللت بدون كتاب ولا سنة، أنا بدون كتاب ولا سنة، كل واحد يأخذ شيء. من يأتينا مسألة لا دليل فيها حتى نمثل؟ نعم أنا يقول سياقة المرأة جميل، هل المرأة يجوز تسوق أو يجوز لا تسوق؟ وقرن في بيوت كنا، لكن أليست المرأة تركب الجمل تسوق الجمل؟ طيب ما الفرق بين الجمل والسيارة؟ كل مركوب يوصل. المهم قصدي لا كتاب يحرم على المرأة أن تسوق، ولا كتاب يجوز للمرأة أن تسوق، ولا سنة يحرم على المرأة أن تسوق، ولا سنة يجوز للمرأة أن تسوق، وإنما نظر العلماء إلى المصالح. فبعضهم قال المرأة إذا ساقت مظن لأن تتعرض لما لا يسر، وأصل المرأة مكفولة لأن لا يجب عليها نفقة ولا يجب عليها سكناء ولا يجب عليها مهر ولا يجب عليها جماعة ولا جمعة ولا جهاد، هذا كله عشان تبقى جالسة في البيت، فليس هي تطلع من البيت. الثانيين قالوا لا، المرأة هي إنسان ولها أن تتصرف في حدود الشرع، ولذلك قال الشافعي في حديث تذهب الضعينة من صنعاء إلى عدن لا تخاف إلا الله والذيبة على غنمها، قال إذا كانت المرأة لا 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 تخاف لها أن تسافر، لأنه قال لا تخاف إلا الله والذيبة على غنمها فقال سافرت. وقال مالك وهو المرأة إذا كانت في رفقة مأمونة لها أن تسافر للسفر الحج، قالوا هؤلاء لا تسافر المرأة ولا تمشي بمفردها، لأنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. لكن قصدي سياقة المرأة، هل في حديث أنها تسوق؟ هل في آية أنها لا تسوق؟ هل في آية أنها لا تسوق؟ وإنما هي مصالح، ما دامت قضية مصالح واختلف الناس ولا دليل يبين فلا في أحد يعيب على أحد، كل واحد يأخذش بما يرى. هذه أمور ضرورية ولا بد من الإنصاف، بعض الناس إذا خالفته أنت ضال. ما لا، الصحابة اختلفوا، قال لهم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فجاء العصر بعضهم قال يقصد الإسراء وصلوا، وبعضهم قال لا نصلي ولو جاء العشاء، فلما جاءوا ما قال لهم شيء، ما قال لهذا أخطأتم ولا لهذا أخطأت. والإثنان اللذان صليا بالتيمم ورأوا الماء فتوضأ أحدهم وعاد والثاني لم يعد، فالذي أعاد قال له لك أجرك مرتين، لك الأجر مرتين. وقال للذي لم يعد أصبت السنة، والذي أصاب السنة لم يخطئ، والذي له الأجر مرتان لم إيش؟ لم يخطئ. فلا نضيق واسعا، لا نضيق واسعا. أما إذا كان عندك دليل وما عندي دليل نكون معك، أو عندي دليل ما عندك دليل تكون معي، هذا لازم نمسك به ونشيعه بيننا. إذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور، عندك دليل عندي دليل ما فيه مشكلة، ما عندي دليل ما عندك دليل ما فيه مشكلة، عندك دليل ما عندي دليل نكون معك، عندي دليل ما عندك دليل تكون معي. إذن ليش نختلف إذن؟ فإن تنازعتم في شيء خلاص الرد للنصوص ولا يكون بيننا مشكل. لكن ضيق العطن والتربية على عدم سماع الآخر وقوة هائلة تريد أن يصطدم المسلمون، لأن في قوة هائلة همها أن يختلف المسلمون، شغلها ليل نهار كيف المسلمون يختلفون، كيف يقتتلون، كيف يتكارهون، كيف يتباغضون، كيف لا يتكافلون، قوة هائلة. لذلك الآن هل يصوم المسلمون في يوم واحد؟ قوة هائلة تمنع، لأنهم إذا صاموا في يوم هذا مظنة للتقارب. نحن نريد أن نجعل يعني حجوزات عن التفاهم، إذن لا يصوموا في يوم واحد أبدا المسلمون، يستحيل. لا بد إذا صاموا هؤلاء لا يفطر هؤلاء، عشان يبقى في نوع من إيش؟ نوع من التوتر، نوع ما صاموا معنا، يبقى في نوع من الاشمئزاز، ليش ما يصوموا بصومنا؟ لا يصوم، عشان يبقى في بؤرة. وبعدين هؤلاء الأعداء يعني عندهم دراسات علم نفس ودراسات تربية ودراسات للتاريخ ودراسات لعلم الاجتماع، وعندهم متخصصون، وكل إنسان من المسلمين عنده مظنة إصلاح يتابعوه، عندهم له دراسة كيف يحجموا فكره، كيف يحجموا عمله، وكل خوف من الإسلام، لأن الإسلام لا يقاوم أبدا. وملك الصين قال لملك الفرس أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم، فهم يريدوا أن يبعدوننا عن الدين. ومن أكبر الإبعاد عن الدين مخالفة المعاصي، ومن المعاصي التكاره، ومن المعاصي عدم التعاون، ومن المعاصي تعطيل الأوامر، ومن المعاصي انتهاك النواهي، ومن المعاصي الكبيرة الخطيرة تعطيل فروض الكفاية عند المسلمين. أغلب فروض الكفاية عند الأمة المسلمة معطلة، وهذا له مخاطر لا يعلمها إلا الله. فنحن ينبغي أن نتعاون. أول شيء تكون ثقافتنا شراء العقول، شراء العقول، تكون ثقافتنا شراء العقول، تكون ثقافتنا حل مشاكلنا بالسلمية. يا أخي بيننا خلاف، تعال نجلس، خذ شيء واترك لي شيء، لا تأخذ كل شيء وتخليني بدون شيء، نتفاهم، لك مصلحة لي مصلحة، خلاص نتفاهم، بعدين نتعاون، بعدين نتشاور. وإذا عملنا هذا في مدة وجيزة قوية الأمة، ودخل غير المسلمين في الإسلام، لأن الإسلام يدعو لكل فضيلة وينهى عن كل رذيلة، ويعلم الإيثار والصبر والتعاون والتغاضي، ويعلم البذل، ويعلم الإحسان، ويعلم الستر، ويعلم المروءة والشجاعة، كل الفضائل يعلمها الإسلام، وينفر من كل الرذائل، فهو دين لا يوجد مثله. لذلك قال أحد الذين أسلموا، قال الحمد لله أني لم أعرف المسلمين إلا بعد أن عرفت الإسلام، من من الله علي أني عرفت الإسلام قبل المسلمين، وإلا لما دخلت في الإسلام. نعم، لأن المسلمين كثير منهم لا يمثل الإسلام، وهذا لا بد أن نتمثل الدين، لا بد أن تكون عندنا يعني مراكز كيف نتمثل الدين، كيف نمشي مشية المسلم، كيف نلبس لباس المسلم، كيف نتكلم كلام المسلم، كيف نبيع بيع المسلم، كيف ننام نوم المسلم، كيف نسافر سفر المسلم. المسلم متميز، والدين بين لنا كيف نلبس، كيف ننام، كيف نأكل، كيف نعاشر، حتى قضاء الحاجة علمه لنا، ما في شيء إلا وهو معلم لنا في ديننا. فينبغي لنا أن نتمثل ديننا، لا بد أن نتمثل الدين حتى ننقذ أنفسنا وننقذ سكان الأرض. فإذا تمثلنا الدين تأثر بنا من حولنا، ودخل غير المسلمين في الإسلام. يقول جل وعلا ينبت لكم، أي بهذا المطر الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. هذه نعم جليلة ينبغي أن يشكر الرب عليها وأن لا تستعمل إلا في طاعة الله، لأن من أكبر الشكر أن نستعمل نعم الله في طاعته، كما قال في هذه السورة والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاك موارد العلم لشكر الله ولتستعملها في طاعة الله، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهذه النعم حري بنا أن نستعملها في شكر الله، فإننا إن فعلنا ذلك شكرنا ربنا، أما إن استعملنا نعم الله في معصية الله فذلك عين الكفر، والكفر مظنة لإزالة النعم، كما قال ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، أما إن شكرنا لزادنا في النعم وثبتها علينا، كما قال لئن شكرتم لأزيدنكم. ديننا كل شيء مبين فيه يا أحبة، فلا بد أن نعطيه الوقت، لا بد أن نعطيه وقت لهذا الكتاب، كل يوم نعطي وقت 3 ساعات، كيف نقرأ، كيف نفهم، كيف نطبق، كيف نتمثل، كيف نتربى عليه. وبعدين شوف إذا فعلت ذلك الله سيغير حياتك، يعطيك ما تريد ويدفع عنك ما تخاف منه، لأنه لا يخلف الميعاد، وقال أوفوا بعهدي، الله لا يخلف الميعاد. وكل مشكلة تأتينا هي من عند أنفسنا، كل مشكلة تقع للمسلمين سببها المعاصي، أي مشكلة تقع للمسلمين وراها معصية. قل هو من عند أنفسكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إن في ذلك الذي ذكرته لحجة ودلالة واضحة لقوم يتفكرون يتأملون وينظرون في هذه الأشياء. ثم قال وسخر لكم الليل، هذا الليل نعمة من نعم الله، لأن الإنسان يشتغل يشتغل يشتغل، فإذا لم يأته الليل يهلك. ولذلك قال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. هذه نعمة لا يعلمها إلا من ابتلي بالأعمال، إنسان ابتلي بالأعمال، يعني يكون إما يكون إنسان يعني عنده أشغال، عنده شركة أو مسؤول كبير أو عنده يعني أموال، المهم إذا جاء النهار لا يمكن يتريح لأنه منوط به أمور تجعله لا يستريح، فإذا لم يأتي الليل ما لا يفعل. لذلك من أكبر النعم مجيء الليل، يسكن ويهدأ ويتريح. وكذلك ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه الليل ولتبتغوا من فضله. ذلك كيف الليل يأتي ويعم، وكيف النهار يأتي، وكيف ضوء الصبح ينشق، وكيف الظلام يأتي. هذه أمور دلالات واضحة على قدرة الله تعالى، وعلى أنه لا ينبغي أن تخالف أوامره ولا أن تنتهك نواهيه. نعم. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر دائبين لا يفتران، يأتي هذا ويمشي هذا يجري. لذلك لو ما فيه شمس كيف نعيش؟ والنجوم مسخرات، والنجوم مسخرات، النجوم معطوفة والنجوم مبتدأ مسخرات خبر، أو وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم في حال كون هذه مسخرات، الله سخرها لنا. إن في ذلك الذي ذكرته لآيات ودلالات واضحات للذين يعقلون، كما قال هناك وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير الصنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها، تسقى بماء واحد قراءة نافع، ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. تسقى ويسقى كل قراءة سبعية، نعم يسقى اللي هو هذا وتسقى اللي هي المتجاورات، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أيوة دلالة للعقل، ولذلك هذه الأمور، ولذلك ربنا يقول أفلا يتدبرون القرآن، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته أفلم يدبروا القول. فتدبر القرآن هو الذي يأتي للمسلم بالكنوز ويطلع له ما به يثلج صدره ويقوى إيمانه ويكون عنده الأدلة والبراهين لإقناع السامعين وإرغامهم على الدخول في الإسلام بالحجج والبراهين التي لا يمكن أن تقاوم. والنجوم مسخرات بأمره، ولذلك النجوم لها ثلاثة فوائد: زينة لسماء الدنيا، ورجوم للشياطين، ويهتدى بها في الليل، وعلامات كما قال وبالنجم هم يهتدون هناك كما سيأتي. إذن للنجوم ثلاثة: تجميل لسماء الدنيا، ويستدل بها المسافرون في الليل، وترمى بها الشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين، إن زينة أي ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقال في الآية الأخرى وبالنجم هم يهتدون. نعم لهذه دلالات وبراهين لقوم يعقلون. وماذا رأى لكم؟ خلق لكم في الأرض مختلفا ألوانه، أحمر وأصفر وأخضر وأزرق وأبيض، وما ينضج في فصل وما ينضج في فصل، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، يتذكرون هذه الأمور ويتأملونها. وهو أي لا غيره الذي سخر البحر، سخر لكم البحر، لأنه لو لم يسخره لنا كل من دخله يغرق ويموت، لكن تشوف البحر سخره يأتي هذا وتأتي الموجات أحيانا، لكن لو هاج الموج وهاج كل ما فيه يأخذ البحر، سخره لنا لتأكلوا، تأكلوا منه لحما طريا، منه أي من البحر لحما السمك طريا، يعني على طول تأخذه، ولذلك ما يحتاج أن تذكيه. هؤلاء أحيانا يكتبون على المعلبات فيها السمك مذبوح على الطريقة الإسلامية، وهذا يدل على أنهم مشبوه هذا اللي يفعله. أيوة بعض المعلبات اللي فيها السمك كتبوا عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية، وهذا كاد المريب أن يقول إيش؟ خذوني. السمك حلال، طلعوا من البحر يموت يختنق تأكل. نعم ولذلك المحرم والحلال، كل السمك حلال حتى للمحرم، ما هو زيش وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أما السمك حلال أحل من كل شيء. ولذلك ينبغي لنا أن نهتم بالحلال، لأن هذا فيه سر الحلال. الحلال يورث الورع، يورث استجابة الدعوة، يورث الاستقامة، يورث النشاط للطاعة، بخلاف أكل أكل الحرام يورث قساوة القلب، يورث عدم استجابة الدعوة، يورث الذنوب، لأن الذنب يدعو للذنب. ولذلك أخطر شيء عدم الحفاظ على الأكل الحلال، لا يوجد شيء أخطر منه. الإنسان يأكل أكلة حرام يقسى قلبه، فلا يستطيع يقوم الليل، ولا يستطيع يترك الغيبة، ولا يستطيع يترك النظر الحرام. بعدين تجر هذه المعصية إلى معاصي فيهلك. ذلك قال له أطم مطعمك، إيش تستجب دعوته؟ أطم مطعمك تستجب دعوته. الرجل يقول يا ربي يا ربي، ومأكله حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك، فأنا يستجاب له. فلذلك ينبغي أن نهتم بهذا.